بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح كتاب عقيدة للسنة والجماعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم،
ونؤمن بأن الله يتكلم
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أصل هذه العقيدة: ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء كيف شاء. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله نؤمن بأن الله يتكلم هذه صفة الكلام، وقوله بما شاء يعني المتكلم به، وقوله متى شاء يعني الزمن، وقوله كيف شاء يعني كيفية الكلام. فهذه أربعة أشياء: يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء.
نعم،
فالله تبارك وتعالى كلامه حقيقي.
هذه كلها الله صفات الأفعال تقولها: يتكلم شاء، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، فيتكلم بما شاء، إثبات صفة الكلام بما شاء، هذا عائد إلى المتكلم به، أفراد الكلام وأحد. متى شاء، هذا عائد إلى الزمن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، لما شاء. كيف شاء، أي كيفية الكلام، كن هذا الكلام. وهذا مما يختص الله عز وجل به، فنحن علمنا الصفة ومعناها، وعلمنا آحادها التي أخبرنا الله بها، وعلمنا زمانها. أما الكيفية فهذا مفوض علمه لله سبحانه وتعالى. نعم،
فالله تبارك وتعالى كلامه حقيقي، لأن الله تعالى أثبته لنفسه بقوله وكلم الله موسى تكليما.
الأدلة التي تدل على هذه الأربعة أشياء: وكلم الله موسى تكليما، إثبات الكلام، وهنا إثبات الكلام على وجه التأكيد بالمصدر الذي أكد الفعل، وكلم الله موسى تكليما، وهذا يرفع أي مجاز يدعى في الخروج عن ظاهر الكلام. نعم، المادة الكاف واللام والميم قد تأتي معنى جرح قدما، لكن ما يأتي كلمه مثلا تكليما أبدا، إنما هذا يكون الكلام الحقيقي. كلم الله موسى تكليما، ما يقال في الجرح تكليما أبدا. فهذا يرفع أي إشكال في أن في الخروج عن ظاهر صفة الكلام الحقيقي. كلم الله موسى تكليما، مثل ما تقول في قعد فلان قعودا، قعد قد يكون معنى التثبيط وكذا، لكن ما تقول قعودا، جلس جلوسا، قام قياما. فالتأكيد بهذا المصدر يرفع ما يسمى ويزعم أنه مجاز. يبقى هذا في إثبات صفة الكلام على وجه التأكيد. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إشارة إلى أن كلام الله عز وجل متى شاء، تكلم بما شاء متى شاء. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا أيضا يبين متى كان وكذا، والكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم،
فالله تبارك وتعالى كلامه حقيقي، لأن الله تعالى أثبته لنفسه.
كلامه حقيقي يرفع أن يقال بأن المراد من الكلام غير الكلام الحقيقي، أو أن القرآن كلام مخلوق. فإذا قيل حقيقي، حقيقي هذه يدخل تحتها جميع المحترزات التي تخرجه عن كونه صفة لله سبحانه وتعالى. ولهذا اختصر أهل السنة كل هذا في كلمة حقيقة. فحينما يقال نزول حقيقي، حينما يقال كلام حقيقي، حينما يقال يحب حقيقة، محبة حقيقية، إذا قيل حقيقية يعني أنها الصفة لا غيرها التي يوصف الله عز وجل به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم،
لأن الله تعالى أثبته لنفسه بقوله: وكلم الله موسى تكليما. وكلام الله عز وجل بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن.
ما يكون كلام إلا بحرف، والدليل أن الله بيّن الكلام: سلام قولا من رب الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، يبقى ده كلامه كلام سمعه موسى واتمر أمره. نعم.
والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو بالعبرية أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس بكلام.
تمام تمام، بل هو حديث نفس، وليس، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، ليس كأصوات المخلوقين، لأن كلام الله بلا صوت ليس بكلام، بل هو حديث نفس، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين. يبقى إذن كلام الله عز وجل يكون بحرف، ولهذا كلامه كلمات وحروف، ولهذا يمتثل ما في هذا الكلام. وبصوت مسموع سمعه جبريل من رب العالمين، وسمعه الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل. فلو ما كان بأصوات لم يسمع، فليس حديث نفس، إذ هذا لا يسمى كلاما. نعم.
لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت المعتزلة،
قال النبي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. نعم.
وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا.
خلقا لا وصفا، ما معنى الكلام هذا؟ فينسب الكلام الله خلقا لا وصفا، ما معناه؟
خلقه وأضافه لنفسه،
أن الله خلق الكلام. يبقى هنا الإضافة، هنا إضافة مخلوق لخالقه. يبقى قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فعند المعتزلة كلام، حتى يسمع كلام الله مثل بيت الله ومثل ناقة الله. يبقى هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وتكون الإضافة هنا إضافة تشريف، تكون الإضافة هنا إضافة تشريف. نعم.
فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه الناقة في قول صالح عليه السلام: ناقة الله. وكما نسب إليه المساجد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وكما أضاف إليه الكعبة في قوله: وطهر بيتي للطائفين. وقالت الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فما الفرق إذن بين المعتزلة والأشعرية؟ والفرق بينهما أن المعتزلة يقولون: لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون: ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب مخلوق، فالأشاعرة يقولون: القرآن مخلوق، والمعتزلة يقولون: القرآن مخلوق. لكن المعتزلة يقولون: إن كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة. وقالت الأشاعرة: ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ظالم، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم. فإذا كان الكلام صفة المتكلم، كان كلام الله تعالى صفة، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات. وكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة، فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا دليل عقلي واضح.
نعم. إذن ما مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في كلام الرب سبحانه وتعالى؟ المعتزلة يقولون بأن الكلام مخلوق، ولهذا لا يضاف الكلام، لا يوصف الله عز وجل بأنه متكلم حقيقة، لا، بل إن الله عز وجل خلق هذا القرآن، خلق كلاما وأضافه لنفسه إضافة تشريف، أضافه لنفسه كما تضاف السماوات إلى الله عز وجل خلقا، كما تضاف الناقة إلى الله خلقا، كما يضاف البيت وطاهر بيتية للطائفين خلقا، وهكذا. هذه إضافة مخلوق لماذا؟ لخالقه. هذه إضافة مخلوق لخالقه. إذن القرآن حروف معاني كل هذا مخلوق، فيبقى إذن عند المعتزلة كلام الله كناقة الله، ولهذا هم لا يكفرون بلفظ القرآن، فهم يقرؤون حتى يسمع كلام الله، ما في إشكال، ما في إشكال، مثل ما يقرأ ناقة الله وسقياه، ومثل ما يقرأ وعباد الرحمن. فهذه إضافة تشريف. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا القرآن كلام الله يوصف بأن أوصف لله، لكن ليس هذا المسموع ولا المقروء ولا المكتوب، وإنما هذا معنى قائم بنفس الله. فالقرآن معانيه، معنى القرآن هذا غير مخلوق، معنى قائم بالله. طيب، وإنما الذي تسمعونه عبارة عن القرآن وليس هو القرآن، عبارة عن القرآن أضف الله على جبريل، وإلا كيف نزل به جبريل؟ ما فهم ما في نفس الله عز وجل فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا يقولون القرآن عبارة. إذن هم من جهة قالوا القرآن هذا صفة، صفة حقيقية لله عز وجل كلام هذا، لكنه كلام نفسي، ليس الحرف وليس الصوت، الحرف والصوت مخلوقان. والمعتزلة يقول حرف والصوت مخلوقان. إذن هم اتفقوا المعتزلة والأشاعرة على أن المسموع، على أن المقروء، على أن المكتوب مخلوق، القرآن مخلوق اللي هو المسموع، واختلفوا في اتصاف الله كصفة بالقرآن. أما الأشاعرة فقالوا يوصف الله عز وجل بصفة حقيقية لكنه قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس. والمعتزلة قالوا لا، إنما صفة القرآن صفة السماوات، صفة الأرض، صفة الناقة، هذا صفة لحقيقته، هو كحقيقة مخلوقة، مخلوقة فهو كالسماوات وكالأرض وكالناقة، وإنما أضاف الله نفسه إضافة تشريف. يبقى هو مضاف إلى الله عند المعتزلة إضافة تشريف، وهو هنا مضاف إلى الله عند الأشاعرة إضافة صفة، لكن خاصة بالمعنى القائم بالنفس. أما المسموع من حروف وأصوات فعند الأشاعرة وعند المعتزلة بالطبع مخلوق، فليس القرآن الذي تسمعه وتقرأه بالحرف والصوت صفة، صفة لله سبحانه وتعالى، الذي هو كلامه صفة له سبحانه وتعالى، بل هذا مخلوق عند الأشاعرة وعند المعتزلة. يبقى النتيجة واحدة، وهي أن القرآن الذي نقرأه ونسمعه مخلوق عند المعتزلة وعند الأشاعرة، لا فرق. الفارق فارق ما ترتب عليه كبير أثر، الفارق أن الأشاعرة يرون أن هذا القرآن معنى قائم بالنفس وهذه صفة لله، وأما المعتزلة فيقولون لا، ما في شيء اسمه معنى قائم بالنفس، القرآن كله معاني وحروفه خلق من خلق الله، إنما هؤلاء فرقوا بين الحروف والكلمات وبين ماذا؟ وبين المعنى القائم بالنفس. ومعلوم أن الألفاظ لها معاني، وأن المعاني إنما تساق في قوالبها وهي الألفاظ، فمن فرق بين المعاني والألفاظ في صفة الكلام كان متناقضا، مناقضا للحق، ولهذا لا يطلق على الكلام النفسي كلاما، إنما هذا حديث نفس، إنما هذا حديث نفس. نعم. ومن ذكر ماذا؟ مقيدا، يقول مثلا تكلمت بهذا في نفسي، لكن لا يقال هذا كلام عند الإطلاق إذ الكلام حروف وإيه وأصوات. ولهذا حتى في اللغة يفسرون الكلام بهذا. فما الكلام؟ اللفظ. يبقى أول شيء، أول حاجة اللفظ. طيب غير هذا الإشارة، الفقهاء والعلماء يقولون بأن الإشارة هذه تقوم مقام الكلام في كذا، في الطلاق، في بيع، في شراء، في كذا. نعم نقول تقوم مقام الكلام لكن ليست كلاما، فلا يقال في الإشارة إنها كلام، لكن هذا له حكم الكلام. يبقى له حكم الكلام فيما يتعلق بالأحكام مترتبة على هذه الإشارة، لكن ليست كلاما، لكن ليست كلاما. نعم. يبقى إذا ما الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في كلام الباري سبحانه وتعالى؟ ها قل يا أخي، قل يا إسماعيل، تجيب كتب على الفاضي وخلاص. ها. نعم يبقى ليس صفر معتزل. تمام. بل إنه نعم خلق من المخلوقات، خلق الله عز وجل الكلام هذا القرآن، لأن هذا مرتبط عندهم بالصفة، صفة الكلام، فالكلام عندهم مخلوق، كلام نفسه مخلوق، وبالتالي القرآن مخلوق. نعم. ويضاف إلى الله إضافة تشريف. نعم. أحسنت. الأشعرة يقولون من جهة كوني معنى قائم بنفسه بصفة لله. نعم. وأما من جهة كونه حروفا وأصواتا ومسموعا ومقروءا وكذا فهذا مخلوق. إذن هم اتفقوا في ماذا؟ فأن القرآن مخلوق، المسموع هذا مخلوق. واختلفوا في ماذا؟ في كونه صفة أو كونه مخلوق. أما الأشاعرة قالوا هو صفة باعتبار المعنى القائم النفس، وأما المعتزلة فقالوا هو مخلوق كله. نعم.
ثم أعلم أنك إذا قلت إن نعم. كلام الله
نعم نعم هاشمية فرق. نعم نعم.
ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريقة الأشاعرة أو على طريقة المعتزلة بطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيم الصلاة فهذا شيء مخلوق، معناها أن الله تعالى خلق حروفا على هذا الشكل ليس لها معنى، كما خلقنا نحن على هذا الشكل أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر، فيصير معنى الكلام عبارة عن صور مخلوقة، فتكون الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا مخلوقة لا معنى لها، فتصير قل مثل لا تقل كلاهما صور معينة خلقها الله تعالى لا تدل على أمر ولا نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع
كله،
فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواه وفيه بيان المباحات والمكروهات.
انتبهتم؟ هذا رد أيضا مهم وطيب. لو قلنا بأن القرآن مخلوق إذن خلق الله عز وجل هذه الكلمات وكذا على صور معينة، فما الذي نستفيده من كون القرآن مخلوقا؟ هنا يبطل الشرع كله من أمر ونهي، لأن المخلوق مثل الإنسان، كون صور على صورة معينة مخلوق، ومثل الناقة ومثل البيت ومثل كذا. هل خلق الشيء على صورة معينة يقتضي أمرا أو نهيا؟ لا. من أين أتت الأوامر هنا؟ أقيم الصلاة، من الذي أمر؟ أتوا الزكاة، من الذي أمر؟ وعد ووعيد فيه، غاية ما في القرآن مخلوق، مخلوق مخلوق، والمخلوق يعني مصور، فغاية ما في المخلوق إثبات تصويره على صورة معينة. لكن الأمر والنهي من الآمر والنهي؟ الله ما تكلم، إذن من الآمر والنهي؟ وأين الوعد والوعيد فيه؟ إذن بطل الشرع كله وبطل الأمر والنهي. إذ المراد من الخلق كونه مصورا على صورة معينة. الله خلق الإنسان، الله خلق الشجر، الله خلق الحجر، الله خلق الجبال، الله خلق الماء. طيب وبعدين؟ والله خلق القرآن. هل من خلق الماء أخذنا أمرا ونهيا وعدا وعيدا؟ هل من خلق الله للسماء أخذنا وعدا وعيدا؟ هل من خلق الله؟ أبدا. فمجرد الخلق لا يستفاد منه شرع، إنما الشرع يثبت بالأمر والنهي. وبالتالي من قال بأن القرآن مخلوق أبطل الشرع. عرفتم الوجه هذا يا إخوان؟ أعيدوا يلا، من يعيده؟ هذا الحقيقة وجه مهم جدا. ها قول يا أحمد.
من قال بأن القرآن مخلوق فالله يزعم أن الله عز وجل خلق الحروف، هذه الحروف على هذه الأشكال، لا يفيد أمر ولا نهي.
يعني مجرد أما أقول قال مخلوق، مثل السماء مخلوق، مثل الأرض مخلوق، كونه على صورة معينة، وهذه الأحرف على صورة معينة، على شكل معين. هل أخذنا من خلق السماوات أمرا ونهيا وعدا وعيدا؟ ولا الأرض ولا كذا، بس إثبات مخلوق، وبالتالي بطل الشرع. واضح؟ ها؟ لا ده يعني ما يتكلمون في هذا، خلينا احنا في اللوازم القوي. نعم.
والثريا وسهيل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وسهيل على صفة. صفة سهيل انه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ. صفة الثريا انها نجوم كثيرة كثيرة متجمعة كعنقود العنب خفيفة. خلق الله كل واحد على هذه الصفة. كذلك حروف القرآن خلقت على صفة، مثل كاف هايا عين صاد، ليست كرب مثلا، رب كلمتان كاف هايا عين صاد عدد كلمات، لكن حقيقتها على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. والأدلة على أن الله يتكلم كثيرا.
إذن هذا لازم مهم جدا في هذا الباب. نعم.
والأدلة
أن
على أن
قال بأن القرآن مخلوق، فإن مجرد الخلق لا يدل على أمر ونهي ووعد وإيه ووعد، إنما هو إثبات أن الله خلق على صور، صور معينة. القرآن هذا مخلوق بصورة معينة. نعم.
والأدلة على أن الله يتكلم كثيرة ومتعددة. ماذا تقول المعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟
يقولون وكلم الله موسى تكليما، أو يقولون كلم الله موسى تكليما أي جرحه بأنامل حكمته أو ما أدري إيه، إلى غير ذلك من الأشياء. المهم أنهم يعطلون الصفة، ثم بعد ذلك يقولون بأن المراد منها مما في القرآن كيت وكيت، مما لا يقبله مسلم قط يؤمن بإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. فأكد الكلام بالمصدر لينفي احتمال المجاز. طبعا إذا قيل ينفي احتمال المجاز ليس فيه إثبات المجاز، أي لينفي احتمال المجاز عند القائل به، عند القائل به. وإلا كما قلنا وقدمنا ونؤكد وبقوة أنه ليس في القرآن مجاز، بل ولا في لغة العربي مجاز، وكلها حقائق، لكن دلالات الحقائق تختلف. فهناك حقيقة تعرب بمفرد الكلمة، هناك حقيقة تعرب بتركيب الكلمة، هناك حقيقة تعرب بالوضع، وضع السياق. المهم في النهاية أن المفهوم يكون واحدا عند الجميع. ما شاء الله بدر كل يفهم، جاء أخي كده ما شاء الله يعني ها؟ نقول هذا ما شاء الله بدر قمر، كلنا يفهم، حتى ابنك الصغير يضحك وما يقول قمر وبصر السماء وبصر نفسه، أبدا ابنك يعرف هذا. وزوجتك تضحك عليه بهذا، أقصد يعني تقول لها هذا. المهم أنك كل يعرف الدلالة بمقتضى هذا السياق، كل يعرف هذا، كل يعرف هذا. نعم.
قرأت معنى عجيبا في تفسير الزمخشري،
فلا يفهم من هذا لينفي احتمال المجاز أن هذا في إثبات المجاز حقيقة، وإنما هذا المراد به المجاز على إيه؟ على ما يقول هؤلاء. نعم.
قرأت معنى عجيبا في تفسير الزمخشري قال جرحه بمخالب الحكمة.
أيوة، هذا زمخشري معتزلي، فلترص باللغة، فليأتي لنا الزمخشري بشاهد من لغة العرب. ولو جاء بشاهد من لغة العرب، فكما قلنا هناك فرق بين تفسير اللفظ في لغة العرب كنظر إلى حروفها وشقاقها من حيث هي، وهناك تفسير آخر باعتبار ماذا؟ الدلالة والسياق. ولهذا اليد منقال القدرة، معنى القدرة صح في لغة العرب كيد مجردة تأتي معنى هذا، نعمة تأتي بمعنى هذا، لكن المطلوب تفسير ما هو؟ بل يداه مبسوطتان. هل يمكن أن نفسر في لغة العرب بل يداه بالقدرة؟ أولا حتى الدلالة الظاهرة، أنتم تقولون قدرتان ولا تقولون قدرة؟ يقولون اليد القدرة، طب هي يدان هنا قدرتان، الله له قدرة واحدة سبحانه وتعالى، نعمتان، الله له نعم عديدة، وإن تعدوا نعمة الله ده ابتداء، هذا ابتداء. ولهذا لما تأتي اليد معنى النعمة وتدمد قدرة وكذا، لا يمكن أن تثنى أبدا، لا يمكن أن تثنى ولا أن تضاف إلى، إن أضيفت إلى ذات كانت صفة إيه؟ كانت صفة له. ولهذا كما قلنا فرقنا من قبل بين لمحمد يد عليك ويد محمد عليك، الفارق إضافة اليد إلى محمد، يد محمد عليك لا تكون إلا في اليد الحقيقي، لمحمد يد عليك يعني جميل، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به، له يد علينا إلا قد كفأناه به، إلا أبا بكر فإن له يدا يدا، لكن النبي ما قال يد أبي بكر علي، يد أبي بكر علي لا تكون إلا بوضع اليد التي يصفها للإنسان، كتبت بيدي، ضربت بيد من حديد، كتبت بيدي، ضربت بيد من حديد، أيتهما التي تكون بمعنى اليد الحقيقية؟ بيدي. طيب ضربت بيد، هذا التي تكون به معنى القوة، بيد من حديد، واضح؟ نعم،
لأن الكلمة في اللغة الجرح.
فيقول هنا الزمخشري قال جرحه بمخالب الحكمة، قال الزمخشري كما ذكر حاشية، ومن بدع التفسير أنه من الكلم، وأن معناه وجرح من الكلم، ومعناه وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. هذا تفسير زمخشري ما عرفه من قبل الزمخشري، ولا نطق به الذبياني. نعم. لا، ما بيرجع يأول الأظفار برضه، أظفار ومخالب، ولهذا يقول أظفار المحن ومخالب الفتن. هذه بلاغة مين؟ بلاغة الزمخشري. بلاغة الزمخشري يصول ويجول بها إلا إذا تعارضت مع اعتزالية مين؟ الزمخشري. فدين الزمخشري مقدم على لغة الزمخشري، ودين الكوثري مقدم على حديث الكوثري، وهكذا كل من مهر في علم وقف أمام بدعته صاغرا فلوى أعناق العلم من أجل عقيدته. ولهذا لا تأخذ العلم على يد مبتدع. عندنا شيخ في البلد مثلا، شيخ ده لا نظير له في اللغة، بيد أنه شاذلي أو أحمدي، هل يجوز أن أذهب إليه لتعلم اللغة؟ احذر يا شيخ، سآخذ النحو فقط، احذر، فإنه ينحو بك إلى طريق الهلكة، فنحوك ضبط أواخر الكلم ونحوه قصد بك إلى تحريف الكلم. نحوك الذي تريده ضبط أواخر الكلم، ونحوه الذي يريده تحريف الكلم. فاحذر هذا، فاحذر هذا. لا يجوز أن تلقى العلم على يد أحد من البدع قط 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 اللي على حقيقتها، وليس قط على إيه؟ على نفي الكمال الواجب، على حقيقتها ولا حرف واحد. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، نصف كلمة. اللي كان عند ابن صياد نصف كلمة، النبي قال له ماذا خبأت لك؟ قال دخ. كان عنده ايه؟ نصف كلمة. نعم،
لأن الكلمة في اللغة الجرح، فيصير الله عز وجل جرح موسى تجريحا، لكن ليس بالسكين ولا بمخلب الصقر، قالوا بمخالب الحكمة، فهذا تحريف ظاهر.
تحريف ظاهر، كلم الله موسى تكليما. نعم،
ودليل آخر، ولما جاء موسى
ولهذا يرد عليه تكليما، يرد عليه ماذا؟ تكليما. طيب وبعدين هو قال هذا، استغل المادة الكاف واللام والميم على اعتبار أنها تأتي معنى جرحة. طب ماذا تقول في نادى؟ ها، وإذ نادى ربك موسى. وماذا تقول في قال؟ وإذ قال الله عيسى ابن مريم. وماذا تقول في ناجى وقربناه ناجية؟ وماذا تقول في حديثة؟ ومن أصدق من حديثة؟ وماذا تقول في قيل؟ ومن أصدق من قيل؟ وماذا تقول في قولا؟ سلام قولا. وماذا تقول في صوت ينادي بصوت؟ وماذا تقول في حرف؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام من حرف وميم من حرف. طب أنت أتيت إلى كلمة يا سيدي وجعلت أن الكلمة في لغة العرب يعني ليه، فتقول مكلوم وكلمه وكذا، فتقول هذا. طب ماذا أنت بقى قائل في كل هذه المواد الأخرى؟ ولهذا أحاط به الموت من كل جانب، أحاط به الموت من كل جانب. ولا سعة أعظم من سعة السنة، ولا ضيق أعظم من ضيق الهوى. إنما السنة سعة. غمض. وإذ نادى وإذ قال فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، سلام قولا من رب الرحيم. هذا كله عندك، ده بخلاف السنة. ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. إيه علاقة الترجمان بالجرح؟ إيه علاقة الترجمان بالجرح؟ سلام قولا من رب الرحيم، كلام الله لأهل الجنة، جرح فيه؟ أي جرح؟ وقد عبر جبريل عن القرآن عما في نفس الله من القرآن، فمن سيعبر للخلق يوم القيامة؟ جبريل أيضا. نعم، كل هذا لماذا؟ تعرفون كل هذا لماذا؟ للهوى. أن الله لا يليق به أن يوصف بأنه متكلم، لأن لازم وصفه بالكلام إثبات اللسان، ويعني هذا مشابهة المخلوق. نعم،
ودليل آخر، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها، لأن من المعتزلة من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأ وكلم الله وكلم الله موسى وكلم الله
الله
وكلم الله موسى تكليما، ليقع التكليم من موسى إلى الله، فأتينا بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه،
كما قال هذا أبو عمرو بن علاء لما قال له رجل اقرأ وكلم الله موسى، فقال هذني قرأت وكذا، فبتقول في قول الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتبقى كلمه ربه كيف يعني؟ كلمها ربه كيف؟ ما يمكن أن تأتي. لم يعد عندنا بقى مقصور حركته عربية مقدرة، ولا عندنا يمكن تقديم أو تأخير. كلمه ربه، الهاء هذه ضمير مبني في محل نصب مفعول. ها طيب من الذي كلم ربه كمان؟ هي مفعول كمان. طيب فين الفاعل؟ هل ممكن أن تكون الهاء فاعل كلمه؟ يبقى ربه، يبقى كلم ربه، ماشي كلم ربه، لكن الهاء وقعت الآن. وقعت الآن حائلا بينك وبين هذا. ممكن كلم ربه لكن كلمه، 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 منع من هذا التأويل، بخلاف كلم الله موسى أمكنه أن يقول ما يقول. نعم.
فقوله تعالى كلمه ربه صريحة، وفي هذه الآية رد على الأشاعرة أيضا من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة.
نعم. من أي وجبة هم يقولون الكلام معنى قائم بالنفس يتعلق بالمشيئة؟ طيب الآية دي ترد عليهم يا أمير من أي وجه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، الأشاعرة تقول كلام الله معنى قائم بالنفس ولهذا لا تعلق له بالمشيئة. هذه الآية ترد عليه في إثبات الكلام بالمشيئة من أي وجه؟ ولما جاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، إذا تعلق الكلام بهذه المشيئة لما جاء كلمه رب، يبقى هذا بيان لتعلق الكلام هنا بالمشيئة، بالمشيئة شاء الله عز وجل يكلمه في هذا الوقت في هذا الزمن. نعم.
فهذه الآية فيها رد عليهم لأن الكلام حصل لما جاء موسى، فهو كلام حادث بعد أن لم يكن. وفي قوله تعالى ولما جاء موسى
قالوا بأن الكلام باعتبار الأحاد حادث الإيه؟ حادث الأحاد، يعني متعلق بالمشيئة، من ذكر من ربهم محدث، ما يأتي من ذكر من ربهم إيه؟ محدث. نعم. ليس أنه مخلوق، محدث معنى ليس أنه مخلوق، ولكن من جهة نزوله. نعم.
وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذه محاورة، وكون الله تعالى يكلم موسى عليه السلام محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بمشيئته وليس صفة
الله يتكلم وموسى يرد وموسى يتكلم، هذا دليل على المشيئة. سبق كلام الله كلام موسى وهكذا، يبقى هذا مشيئة، دليل على المشيئة. نعم.
وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا، وكذلك ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فهذا الكلام حادث وليس قديما، فبعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين.
شوف هذه الأدلة على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وحادث. ها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، طب أنت معنى ذلك في صلاة الظهر قيل لك هذا، وفي صلاة العصر بعد الظهر قيل لك هذا، ها وغيره يقال له هذا، وإلى قيام الساعة يقال هذا، وبعد قيام الساعة يقال هذا، وهكذا. إذن هذا يرد أن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه كلام أزلي قديم ولا تعلق له بالمشيئة. نعم.
فبعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال دليل ثالث قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه الفاعل هو الله عز وجل، والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن، الأيمن صفة لجانب لأنه ليس هناك طوران بل الطور واحد لكن له جانب أيمن وأيسر، ولهذا في آية أخرى وواعدناكم جانب الطور الأيمن، قوله تعالى
الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن،
تعود على الجانب.
نعم
تعود على الصفة الجاية، يعني تعود على الجانب وليس
على الجانب. نعم. لأن الصفة تكون للمضاف وليس المضاف إليه، الصفة تكون المضاف وليس المضاف إليه، ولهذا من جانبي الطور الأيمن، فهنا كان ماذا؟
الأيمن.
فالصفة اللي هو الأيمن صفة الجانب والجانب مجرور من جانبي، من جانب الطور الأيمن، إنما هنا وعدناكم جانب الطور الأيمن. فالأيمن صفة للجانب وليس صفة للطور، فالطور ليس أيمن وأيسر، إنما الصفة عائدة على الجانب. نعم. فصفة المجرور مجرورة، وصفة المنصوب منصوبة، وهكذا. فالصفة تتبع الموصوف والنعت تتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. نعم.
قوله تعالى: وقربناه نجيا، وقربناه فجعلنا نناجي، والمناجاة هي الكلام بصوت خفي.
نعم. إذا ناديناه دليل على الكلام الحقيقي، نجيا دليل على الكلام الحقيقي. ما الفرق بين النداء والمناجاة؟ النداء بصوت مرتفع، والمناجاة بصوت خفي، وكلاهما كلام. ولهذا المعنى من نفسه لا يقال في مناجاة أيضا، في مناجاة. ولهذا النبي قال إيه؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى. تأتي أنت تأخذ واحد، كنتم ثلاثة فتأتي تأخذ واحدا من الاثنين وتناجيه، يعني تكلم سرا. لكن لو تكلمت علنا انتفت العلة. يعني لو احنا ثلاثة مثلا، أنا وأحمد ومحمد، فأنا أخذ أحمد كذا وأقول يا أحمد الوضع كذا كذا كذا، خلاص انتفت العلة. إنما الإشكالية في ماذا؟ المحظور أنني أخذ أحمد وأكلمه فيما بيني وبينه، حتى لو إحنا جالسين كده وبعدين همست في أذن أحمد كذا 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 كذا، هنا قد يقع في نفس محمد شيء، لأنه يقول لو كان الكلام مباحا علنا أو لم يكن الكلام علي لتكلم بكلام ظاهر واضح، لكن كونه يناجي معناه أن قد يتعلق به هذا الكلام. إنما لو أني مثلا أكلم أحمد بصوت مرتفع أمام محمد لا إشكال. إذن ما الفرق بين النداء والمناجاة يا نيجيري يا نيجيري؟ بصوت منخفض هذا المناجاة، ها؟ والنداء يكون بصوت إيه؟ مرتفع. نعم.
إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفيف.
تكلم بالصوت المعتاد، نادى بالصوت المرتفع، ناجى بالصوت المنخفض. فرق بين كلم ونادى أيضا، كلم ونادى، كلمه بصوت معتاد بينك وبين. ولذا ما تقول مثلا إيه؟ نادى على محمد غير كلم محمد، يا يوسف كلم أحمد، يبقى كلام هذا معتاد. لكن لما نادي أحمد وهو بجوارك ما أقول لك نادي أحمد، إنما النداء يحتاج إليه صوت متابع، يا أحمد أحمد، هذا نداء تناديه تناديه. ولهذا كله حرف خاص، حرف النداء، وحتى لو حذف على تقدير. إنما الكلام ما يحتاج حرف نداء، ما يحتاج، إنما الكلام مباشرة. نعم. وكل هذا ثابت لله، مما يدل على أن الكلام هنا صفة حقيقية. نعم.
إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا، وأي شيء يكون نقصا إذا قلنا بهذا، ثم أي مساغ لنا أن نقول؟
نفي هذا. متى كان إثبات الكلام نقصا؟ هؤلاء الذين نفوا الكلام بدعوى أنه يلزم منه النقص إثبات الصفة. طيب أليس هنا النفي هنا أعظم النقص؟ يعني قالوا لو أثبتنا متكلم يبقى أثبتنا النقص لله، أليس نفي الكلام هو النقص؟ يعني أنا سأتيك الآن أقول لك يا أخ فلان، عندي الحقيقة أحد الإخوة يريد أن يتقدم لابنتك، والأخ هذا أزكي. طيب يا أخي ما صفة هذا الأخ؟ والله هو أخ فاضل جدا، لكنه الحقيقة ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ها تقبله؟ لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعني له يدان ولا له قدم ولا له أصابع ولا له ولا له ولا له، فهذا أعظم النقص. ولهذا صفة المعدومات، معدومات. ولهذا قالوا المعطل يعبد ماذا؟ عدما. المعطل يعبد عدما، لأن ما من ذات إلا ولها صفات. نعم.
ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أنه يتكلم بحرف وصوت.
نعم.
قال قولنا بما شاء، يعني إن شاء تكلم بأمر كوني مثل
نعم.
قوله للسماوات
نعم
والأرض.
دي طبعة المكتب مؤسسة. نعم. يعني يقول الشيخ في طبعة أخرى بأنه كذلك لو أن المصلي صلى بلا كلام فصلاته إيه؟ باطلة، حتى ولو أجرى الكلام على قلب. ولهذا البعض يقول النظر في المصحف، هل لو الإنسان نظر في المصحف وقرأ بعينيه هل هذا مشروع؟ الجواب ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، ولا يسمى هذا تلاوة ولا قراءة، لابد أن يقرأ. ولا نعلم دليلا فإن النظر في المصحف بدون قراءة عباد، فالنظر فيه بدون قراءة ليس عباد، والنظر فيه وإمرار الآية على القلب كذلك ليست عبادة. اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني يريد بذلك التلاوة، لكن اللهم إلا إذا كان يريد الإنسان التفكر في معنى الآية، فيقف مثلا عند الآية ولما جاء موسى وكلام ربه، فيقف متأملا وينظر مثلا في ذهنه إلى مثلا تعلق بالمشيئة إلى كذا، هذا متأمل متفكر متدبر، لكن لا يقال تالي التلاوة لا تكون إلا باللفظ. نعم
نعم.
تمام. يورد الشيخ ابن عثيمين يقول طيب هنا إشكال، لو قالوا قال تعالى ويقولون في أنفسه، فأطلق على ما في نفس قولا، نقول أطلق على ما في النفس قولا ولم يطلق أن ما في النفس يكون قولا، إنما قال ويقولون في أنفسه، لكن ما يصح أن أطلق على ما في النفس قولا. شوف في فرق، هل يجوز أن تطلق على ما في النفس أنه قول بإطلاق؟ لا. إنما إذا قيدت مصادر منهم ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم مثل ما قال عمر زورت في نفسي كلاما، هذا ماشي، هذا لا بأس. فإذا قيد رفع الإشكال، معنى هذا أنه لا يطلق عليه كلام مطلقا مطلقا، إنما إذا قيد قال في نفسه زور في نفسه. نعم.
قولنا بما نعم. شاء
نعم أي نعم نعم، لكن هل المراد هنا، ليس المراد هنا في نفسي داخل نفسي، ولكن المراد هنا ذكرته في نفسي، ذكر في نفسي المقابل لي في ملأ، يعني إن ذكرت مع نفسك يعني وحدك، هذا الذي يظهر لنا في مقابل وإن ذكرني في ملأ. نعم. مع أن ما في النفس يوجد ذكر، إن عمل القلب وكذا الذكر داخل في الذكر، لكن الذي يظهر في هذا النص ذكرني في نفسي، ذكرته في نفسي أي ذكرني وحده. نعم.
قولنا بما شاء، يعني إن شاء تكلم بأمر كوني مثل قوله للسماوات والأرض ايتيا طوعا أو كرها، أو تكلم بأمر شرعي مثل كلام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلوات، فإن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة بكلامه سبحانه وتعالى. قولنا متى شاء، أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما يشاء سبحانه وتعالى. قولنا كيف شاء يعني أنه على كيفية يشاءها الله عز وجل، إما بصوت عال أو بصوت منخفض كما بينا ذلك، ولكن لا نعرف كيف يتكلم، لأن جميع صفات الله تعالى كيفيتها مجهولة لا يعلمها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من كيفية صفات الله تعالى إلا ما علمه الله عز وجل.
نعم. عندك زيادة؟
أي هات كده. الشيخ أورد هنا مسألة مهمة، احنا نحاول بقى نقرأ من طبعة الشيخ هنا، من طبعة المؤسسة أحسن، لأن فيها زيادات مهمة الحقيقة، فيها زيادات مهمة، فيها زيادات مهمة، ويبقى النسخ اللي معكم لو بالنسبة للزيادات تقيدوها تقيد. فقال هنا مسألة على قوله متى شاء، قال قلنا إن الله سبحانه تكلم متى شاء، فهل الوقت الذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى فيه الكلام ينسب إليه فنقول إنه سكت؟ إنه سكت مثل ما نقول ينزل ربنا إلى السماء دون في ثلث الليل، معناه في غير ذلك ليس ينزل، لما نزول في هذا مقتضى أنه في غير هذا الوقت لا ينزل، لا نثبت نزولا في غير هذا الوقت. فهل أيضا حينما نقول بأن الكلام متعلق بالمشيئة يتكلم متى شاء، طيب في الوقت الذي لا ينسب إليه الكلام هل ينسب إليه السكوت؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، لأن الإمساك عن الكلام سكوت، لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون، والحوادث هذه مستمرة فعال لما يريد، ولا تزال الإرادة متعلقة بالخلق، والخلق لا يعلم إلا الله، والأحداث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكن لو شاء لفعله، لأن هذا من صفات الأفعال، لكن يمكن السكوت عن شيء معين، يبقى السكوت باعتبار شيء معين، سكت عن كذا عن أشياء، لكن لا يعني هذا السكوت الذي لا يكون معه كلام البتة. يبقى لما نقول متعلق بالمشيئة، نعم متعلق بالمشيئة، أحد يكلم متعلق بالمشيئة بمعنى أنه يكلم هذا العبد متى شاء، يكلم هذا النبي متى شاء، تكلم بالأمر الفلاني متى شاء، لكن في الوقت الذي لم يشأ هذا الأمر شاء غيره وأراد غيره، وإرادة الغير واقعة بالكلام. حقيقة هذه نقطة دقيقة، نعود إلى الجواب. يقول قال النبي وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، لأن الإمساك عن الكلام سكوت، سكت عن أشياء، لكن هذا لا يعني إيه؟ أنه لما سكت عن هذه الأشياء فلم يوجبها، أنه لم يتكلم قط في غيرها، لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة، ولهذا قد يوصف، بل قد يوصف بالسكوت وهناك كلام، لكن يكون السكوت عن الجهر، هذا من دلالات السكوت، مثل ما قال في مجاب حديث أبو هريرة في الصحيحين أن أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، ما تقول، يعني سكوتك عن جهر. فإذا قد يطلق السكوت ويرد إمساك عن شيء معين، ترك شيء معين، يبقى وسكت عن أشياء أي لم يذكرها بمعنى لم يوجبها يعني علينا، مع كونه متكلم سبحانه، مثل ما قيل في النبي سكت، والمعنى أنه عن الجهر مع كونه متكلم. وكذلك أيضا المعنى الذي ذكره شيخنا يقول: لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد الله. فالسكوت المطلق اللي هو يأتي الزمان الذي يتكلم فيه قط لا أظنه يكون بالنسبة لله، لكن لو شاء لفعله، لأن هذا من صفات الأفعال، لكن يمكن السكوت عن شيء معين. يبقى خلاصته أن ما يتعلق بمفردات الكلام هذه متعلقة بالمشيئة باعتبار الكلام، فشاء الله فتكلم بالقرآن. طيب، والقرآن له أول وآخر، فأوله نزولا سورة كذا وآخر نزولا سورة كذا، لكن لما لم يتكلم الله بالقرآن هو المتعلق بالمشيئة، هل معنى ذلك أنه لا يتكلم قط؟ يتكلم بغير القرآن بأوامره التي يأمر بها الناس، فالحوادث لا تتناهى، والخلق لا يتناهى، والأوامر لا تتناهى، وبالتالي باعتبار العموم فلا يزال متكلما، وباعتبار الآحاد هذا تعلق بالمشيئة، والآحاد تختلف من آحاد يتوجه بها الكلام إلى موسى، إلى آحاد يخلق بها، إلى آحاد كذا، إلى آحاد كذا كذا كذا. فهذه هي المسألة. فنسبة أو صفة السكوت لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لكن قد تعتبر سكوت عن ماذا؟ عن أشياء، مثل ما قال النبي وسكت عن أشياء، أشياء سكوت عن أشياء، وليس السكوت الذي يلزم منه إيه؟ عدم الكلام مطلقا. لكن قد يكون السكوت عن هذا الشيء، لكن في شيء آخر الله عز وجل لا يتكلم، لأن الله لا يزال يخلق، لا يزال يريد سبحانه وتعالى، لا يزال لا يزال لا يزال إلى آخره، إلى آخره ذلك. نعم نعم. نعم، احنا كما قلنا صار يكون عن الإظهار مثل حديث أبو هريرة، فهذا كلام، وطار يكون عن الكلام باعتبار بايه؟ هيبقى باعتبار طار عن كلام، بس باعتبار، ليس طار عن كلام بأنه سبحانه وتعالى يأتي عليه زمان لا يتكلم قط، معناه لا يخلق، لا يفعل، لا يريد. هذا يحتاج إلى دليل، فتكون هذه المسألة أشبه بمسألة حوادث لا أول له. فلا يزال رب يخلق يخلق يخلق، لكن معلوم أن قدم المخلوقات ليست قدم الرب سبحانه وتعالى، وأن من أثبت أولا فليأتي بدليل. وهنا أيضا من أثبت وقتا لا يكون في كلام قط فليأتي بدليل، وهذا لا يعارض أن نتكلم بمشيئة، يعني متى شاء، لأن المراد تعالى بمشيئة أحد الكلام التي تختلف من إلى، فهو يريد هذا الشيء في وقت يريد هذا الشيء، وفي وقت يريد هذا الشيء، وفي وقت يريد هذا الشيء، فبالمجموع لا يزال مريدا خالقا فعالا، لا تزال حوادث لا تتناهى ولا توقف فيها، إنما أن يأتي وقت يعطل، مثل هناك أيضا يأتي وقت يعطل عن الخلق، هنا وقت، هنا برضو يأتي وقت يعطل عن الكلام، هذا يحتاج إلى دليل، هذا احتاج إلى دليل. هذا معنى كلام شيخنا: لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، إلى أن قال: فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل. فهذه تكون أشبه بمسألة الخلق، والله أعلم. صفة السكوت ثابتة، صفة السكوت ثابتة، لكن الكلام ليس في هذه الصفة، الكلام يتعلق بمعناها ومتعلق هذه الصفة، لكن النبي قال وسكت عن أشياء. هو الأصل بصفات إجراءه على الظاهر، فطارة يكون الظاهر أمسك عن أشياء وكذا، وتارة تكون عن الكلام، ولكن عن الكلام المطلق أو عن الكلام الذي تعلق به المشيئة في هذا الموضع. لا، إلى أصل النسبة، إلى أصل إضافة. نعم نعم. أين؟ يعني معناه أنه ليس السكوت المطلق،